كريم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروم. فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا. فرج كرب أهلنا في اليمن، فرج كرب أهلنا في السودان. اللهم انصر دينك ومن نصر دينك يا رب العالمين. اللهم أهلك عدوك وعدونا، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بالنهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي حفظه الله تعالى، ومع اللقاء العاشر بعد ال200. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ما زال الحديث موصولا مع اسمي الوكيل والكفيل جل جلاله وتقدست أسماء. فيما مضى تكلمنا عن معنى الاسمين في اللغة، ثم بينا أدلة الاسمين من القرآن، ثم وقفنا مع معنى الاسمين في حق الله تعالى، ثم بدأنا نقف أمام آثار الإيمان بهذين الاسمين، أي كيفية التعبد لله تعالى باسمه الوكيل وباسمه الكفيل. وذكرنا ثمرتين فيما مضى. الأولى كما قال المصنف، إن الله سبحانه وتعالى هو القائم بأمر الخلائق أجمعين والمتكفل برزقهم وإيصاله لهم والرعاية لمصالحهم، وفصلنا بهذه الثمرة. الثمرة الثانية، الفرق بين وكالة الخالق ووكالة المخلوق، وبينا الفارق في الدرس الماضي، وما زلنا مع هذه الثمرة. قال المصنف بعد أن ذكر كلاما لابن العربي رحمه الله تعالى في معنى الوكيل والكفيل، قال: ونضيف بأن الوكيل يكون قادرا على القيام بأمر موكله في وقت وعاجزا عنها في وقت آخر، غنيا في وقت فقيرا في آخر، عالما بشيء جاهلا بغيره. ده بالنسبة لوكالة المخلوق، لما توكل مخلوقا أحيانا يكون قادر على ما وكلته به، وأحيانا يعجز. مثلا حضرتك وكلت فلانا ليقوم بالنيابة عنك بسداد فواتير الكهرباء، تمام يا عربي، ولازم يروح بكرة يوديها للشركة. أحيانا بيكون عنده القدرة أن يروح، صح، ويروح يودي الفواتير، وأحيانا يجي له مرض ما يقدرش يتحرك وما يروحش، أو تغلبه عينه ولا يذهب، أو عدد بقى ما يحدث للمخلوق وما يعتريه. وهكذا هذا المخلوق قد يكون قادرا في حال، عاجزا في أخرى، قد يكون غنيا في حال فقيرا في أخرى. يعني مثلا أنتم في الغرب أحيانا بتبقى محتاج توصل بعض المبالغ لأهلك في بلد آخر، تمام، فبتوكل حد من البلد الآخر يوصل المال ده، أنت لسه ما بعتش بس أنت هتوكله يدفع من عنده وهتبعته، تمام. أحيانا بيكون عنده ساعة وعنده مال فيروح يودي، تيجي مرة تانية ما يقدرش يودي، يقول لك ما عنديش سيولة، الشغل بتاعي ضيق شوية والعملية اتضربت وبقيت مديون، ما عنديش إن أنا أودي. وهكذا هكذا المخلوق يمر بغنى وفقر، بقدرة وعجز. قال حيا في وقت ميتا في غيره، صح كده؟ انت عملت وكالة لمحامي مثلا يدافع عنك في بعض القضايا، مشي معاك في قضية واثنين وثلاثة ثم وفته المنية ولسه ما كملش القضية ايه الثالثة فمات، فضيع عليك أوقات وأموال. محتاج بقى توكل محامي من جديد، واللي هيجي جديد بقى محتاج يطلع على القضية من أول وجديد، ومحتاج تأجيل ومحتاج وقت. هكذا هو المخلوق، يعتريه ما يعتري البشر من آفات وعلل. قال والله جل شأنه يتعالى عن ذلك كله سبحانه، عشان تعرف الفرق بين وكالة المخلوق ووكالة الخالق جل وعلا. والله يا إخوة اللي يفهم هذا يتوكل على ربه فقط أبدا، كما يقول بتوع الخليج مرة خلاص، الله افزع إليه. ولذلك الصحابة كان أحدهم يسأل ربه في شراك نعله، يعني يتقطع الحذاء بتاعه يسأل ربنا منه يعني يعينه على أن يصلحه، شوف التوكل. وكان أحدهم إذا سقط منه صوته لا يستعين بالمخلوق، شوف صدق التوكل على الله عز وجل. الآن كثير من المسلمين للأسف يعني وقع فيما يسمى بشرك الأسباب، يعتقد في السبب، وده نوع خطير من الشرك. ده اللي وقع فيه ابن نبي الله نوح الكافر، عندما ركب في الفلك وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. أدي شرك الأسباب، اعتقد أن الجبل كسبب هيحميه من الغرق، أنا هطلع فوق الجبل المية مش هتوصل لي. قال يا بني لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أغرقه شرك الأسباب، فاعتقد في السبب. كثير في أيامنا بيقع في هذا النوع من الشرك ولا يدري، يعني اللي شغال في شركة معتمد على الشركة، أنا لو سبت أروح فين وأكل منين، بس هي دي هي دي، ده ما نلاقيش ناكل، ما تلاقيش تاكل. يعني إيه ما تلاقيش تاكل؟ ياخد الدودة في جوف الصخرة الصماء يأتيها رزقها بأمر الله، من أنواع الإسرائيليات التي يجوز سردها وتدخل في الباب الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام التسليم وحدثه عن بني إسرائيل ولا حرج. قصة النملة مع سليمان، قيل أن سليمان أعجب بمنطق النملة التي حذرت بني جنسها، فقال كم يكفيك من قوت خلال العام؟ قالت يكفيني حبتان، يعني السنة كلها بتاكل إيه؟ حبتين قمح. قال خلاص أتكفل أنا بذلك في كل عام، أدي حبتين هم وعلى رأس العام أتيكي بالحبتين. طيب تمام، وتركها وانصرف. ومر العام وعاد سليمان يطمئن على النملة وجاب الحبتين، فوجدها أكلت حبة وادخرت حبة لا شيء لوحدها. قال لما ادخرتي؟ قالت يا نبي الله عندما كان رزقي على ربي فكنت لا أخشى أبدا فهو لا ينساني، أما عندما تكفلت أنت برزقي قلت لعل العام يمر فيغفل عني وينساني فادخرت لنفسي. أنت مخلوق يعتريك ما يعتري المخلوقين، قد تنسى، أنت حاكم ونبي وملك، قد تنشغل بأمور المملكة فتنسى النملة، النملة اللي هتفتكرها دي، واروح انا بقى اضيع ولا ايه؟ لا اخلي بالي بقى ادخر لنفسي. عشان كده الناس الطيبين يقول لك من كان رزقه على الله فلا يحزن. كيف يحزن صحيح اللي ربه الرزاق؟ كيف يحزن على قضية الرزق؟ ده احيانا تترك هذا الباب فيفتح لك ابوابا. وده اللي قاله ابن القيم رحمه الله تعالى عشان يبين منسوب اليقين. يا إخوة، احنا محتاجين لليقين، لأن أحيانا شواغل الدنيا بتشغل المرء عن الأمور الإيمانية، خاصة لما تحلى شوية، لما تزيد شوية. آه والله العظيم، لما كان زمان بيجيب البتاع أبو يورو ده بتاع الستيودن فوتس ده، ها كان ملازم للطاعات والعبادات وحلو، لما لعبت وبقى يركبوا المرسيدس خلاص بقى مفيش وقت، مفيش وقت، شغلتهم شوية ولا إيه؟ ما هي بتشغل، سبحان الله، هي الدنيا كده. عشان كده يا إخوة، شوف سبحان الله، من الموازنات العجيبة في القرآن الموازنة بين الدين والدنيا. قصة قارون: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. لازم نقف هنا طويلا أمام الآية دي. دي موازنة بين الدنيا والآخرة. باختصار بيقول لنا إن الآخرة هي الأصل، وإن الدنيا فرع، فلا تنشغل بالفرع عن الأصل. باختصار بيقول لنا الدنيا أبد، الدنيا أمد والآخرة أبد، فاوعى تنشغل بالأمد عن الأبد. باختصار بيقول لك كل ما آتاك الله، ادالك عمرا وشبابا ومالا ووقتا صحة، أعطاك كثير، كل ده ينبغي أن تبتغي به الدار الآخرة. عندك مال، الأصل تعمل فيه إيه؟ تبتغي الدار الآخرة. واحد، هتخرج زكاة مالك كاملة غير منقوصة وفي الوقت دون حيل. اتنين، هتنفق على زوجة بالمعروف. ثلاثة، هتنفق على ولد بالمعروف. أربعة، هتصل رحمك. خمسة، هتحسن لجارك إن كان فقير. ستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة، شوف أصحاب الحاجات، لأن ده اسمه هتبتغي في المال ده وإيه؟ الدار الآخرة، هتاخده معاك بتدخره ويجي معاك في القبر، لأنك لما هتموت هيتبعك ثلاثة: الأهل، المال، العمل. كام دول اللي بيتبعوك وانت رايح القبر؟ ثلاثة: عملك جاي معاك، والمال اللي انت جاي معاك برضه، ما انت كنت سايب سيارة بي ام في ابنك راكبها برضه في جنازتك عشان يروحوا القبر بيك ولا ايه؟ واخدوا من اموالك عشان ينفقوا على جنازتك. ما هو في غسل وفي تكفين وفي شغلانة كبيرة وفي مواصلات، وفي ناس هيروحوا هنجيب لهم سيارات عشان يروحوا معانا مثلا، فهينفق، هيشتري قبر، هيدفع، صح؟ مش في تدفعوا كام هنا في ألمانيا؟ القبر 3000 يورو باين؟ كان زمان، مش عارف دلوقتي بقى. تقريبا هيدفع، ما من مالك اللي أنت سايبه. تمام؟ فالمال جاي معاك أهو لغاية القبر. والزوجة والأولاد جايين معاك، الأهل أهو والأقارب جايين. يوصلوا عند القبر، يدخل معاك واحد بس ويرجع اثنين كما قال النبي. هيرجع الأهل والولد ومعهم الإيه؟ الأموال، ويبقى العمل. كان عندك بقى مثلا 250 ألف، ربع مليون يورو، عمال تجمعهم طول حياتك، وياما من أجلهم ضيعت علاقات وأفسدت صلات وطعنت في فلان واحتلت على فلان وغشيت علان، ياما عملت عشان دول يكبروا ويكتروا. هديك مت، موجودين فين؟ في الكنت. هيتخانق عليهم الأولاد في جمع المراس بقى، والزوجة. طب ولادك هيقسموا الميراث شوية، العدة انتهت. قريبها بقى: يا بنتي هتقعدي كده؟ يا بنتي الحي يبقى من الميت، وبعدين انت لسه يا بنتي صغيرة مش كبيرة يعني، ما تشوفي لك زوج يا بنتي، واحنا جايبين لك الزوج كمان، ايه اتجوزت ومعاها بقى الميراث. ومعاها الدار، خلي بالك منها، ولادها سابوا لها الدار بقى. امنا جه الزوج يقعد في الدار من غير كلفه ومن غير مشقه، اللي انت ضيعت عمرك عشان تشتري الدار، ويمكن اشتريتها بالربا كمان، جبت الفيلا والحديقه وفيها حمام السباحه يا عربي، ها بتسموه انتوا ايه؟ لابسين، وبيسموه هنا ايبولو، اسمه ايه يا واد يا محمد الالماني؟ اسمه ايه كان؟ البول، في البول. ها؟ يجي الراجل ولا تعب ولا شيء، وقاعد في الفيلا، وكمان بيركب السيارة، صح؟ ما هي دي القضية. ويمكن ما ربيتش ولادك، الولد ياخد الميراث يفسد بيه على الشهوات والقرف والبلاء العريض والشرب والمخدرات والبلاوي، وانت اللي هتتحاسب على فكرة، انك ما ربيتش، تنشغلت بجمع المال فقط، ما ربيتش عيل على الطاعة، ولا ربيت بنت على العفة والحياء، كنت مشغول بالدنيا شغلاك، قتلتك الدنيا، حتى مش فاضي تعلم الولد سورة من القرآن، ولا تقعد معاه تسمع منه سؤال وتجاوبه، مش فاضيله. وانا هعمل ايه؟ تعمل ايه؟ هو انت خلقت عشان تجمعها؟ ولا عشان تربي وتصلح؟ يبقى انت ما فهمتش المقصد من الخلق. عشان كده كثير ما اقول استثمر في ولدك ولا تستثمر لولدك. استثمر في ولدك. يعني اشتغلت جبت القرشين اطعمه الحلال وربي بقى. ان اولادي احد رجلين، اما ان يكونوا صالحين أو طالحين، فإن كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن كانوا طالحين فلن أترك لهم ما يستعينون به على معصية الله رب العالمين. يبقى لازم تربي الولد الصالح، تقعد له وتتابع معاه وتسمع منه وتسمعه وتراجع له وتحفظه وتوديه المسجد يحفظ وتجيبه من المسجد. لا ده هو يوم العطلة بيروح لوكسمبورج عشان يجيب الدخان عشان رخيص هناك، ضيع اليوم كله في الدخان، او يجيب القهوه، بس ما يقدرش يعيش من غير القهوه، مصيبه، لازم يجيب القهوه، صح يا عربي؟ من لوكسمبورغ برضو 90 كيلو رايح جاي، يعني ادي 180 كيلو فيهم 3 ساعات سفر، غير الوقت اللي هيقضيه هناك في الكوفين في الشراء والبيع. ضيع اليوم، ما قعدش مع الزوجه ولا الولد يربي، حتى في يوم عطلته يقول لك ده يوم الاين كاوفين. أين كوفين؟ إيه أين كوفين ده؟ تقضي فيه يوم ده، ويمكن يترك حتى المسجد والدروس والكلام ده كله عشان الأين كوفين. كان زمان يقول لك يا شيخ بلاش تدي دروس يوم السبت في الصباح عشان الناس بيروحوا بيعملوا أين كوفين. والله العظيم ده يوم الأين كوفين. طيب ماشي. ما احنا زمان كنا بندي يا محمد صباحا، كنا بنعمل محاضرات من الساعة 10 صباحا يوم سبت وأحد، وكانوا بيجوا في التلج والله الطلبة، سبحان الله. بعدين يا شيخ عشان اين كوفن، اين كوفن يعني يروح يشتري يعني. فانت ما ربيتش، انت انشغلت بالدنيا وبس، ما انا بجيبه معايا المسجد، جابه مره ولا مرتين بفكر كده يربي. طب جبت المسجد علمته ايه؟ خد ايه؟ تابعته ولا لا؟ ربيت ولا لا؟ طب امه بتعمل ايه في البيت؟ بتربي ولا لا؟ ولا قاعده بقى قدام النيو لوك والمانيكير والباديكير والتاتو والميك اب والنيولوك وما ربيتش؟ ما انت ما احسنتش الاختيار، فمش هتربي، دي مش هتربي، تبقى مصيبه. فنقول لك انتبه لده، استثمر في ولدك، زي الراجل الطيب الصياد اللي راح مع اصحابه يصيدوا السمك، فاول لما رمى الشبكه كده طلعت له حوته، حوته بنت الايه، يجي 20 كيلو في اول لحظه، تك غمزت، راح جابها وشالها وقال لهم سلام عليكم يا جماعه انا ماشي. يا عم رايح فين؟ قال لهم خلاص الحمد لله الرزقه جات لنا، هقعد اعمل ايه؟ قالوا انت لسه في اول رميه جبت دي، طب ما ترمي 2 3 كمان يمكن يجي لك 3 4 زيها. قالوا يا اهل بيهم ايه؟ هتبيع وتكسب والمال يكتر. قال لهم وهفضل طول عمري كده بقى، ولما اكبر في السن جمعت المال، يوم ما جت اتمتع بيها بقى بعد كبر سني معرفش، الاقي اسناني وقعت، معرفش اكل لقمه حلوه،
وصحتي تعبت ما عرفت اتمتع بطيباته، والشعر شاب ما عرفش البس بقى زي ما فهمت يا زكريا. انت دلوقتي بتلبسه، تلبس جينز براحتك يا زكزك وتزب وتدلع الامور، انما مع الكبر مش هتلبس اي حاجه، ما ينفعش بقى خلاص انت كبرت تلبس حاجه وكوره بقى تليه بسنك. قال لهم يعني انتوا انا اكتر عشان اتمتع؟ ما انا بعمل كده، هاخد الحوته دي الان اروح السوق هبيع نصها واخد نصها للعيال، اكل وانا بصحتي واتبسط وابسط العيال وتمام التمام، بدل ما اكبر وما اعرفش اكل ولا اعرف البس ولا اعرف اتمتع. بتشغله الدنيا ويفاجأ يا واد يا عربي عنده 60 و70 سنة ومعاش دنيته، جمع المال لكن ما يعرفش يستفيد منه، كترة العلل عليه بقى، اه الكبد تعبان، اه الكلية تعبان، اه يا عظامي، اه يا عمود فقري، مش عارف امشي، مش عارف يتحرك، يعني عايز اللي يسنده، وعنده الدنيا لكن ما استفادش منها بشيء غير التعب، وهي الدنيا كده. خذ بالسبب وأجمل في الطلب، واستثمر في ولدك ولا تستثمر لولدك، ربيه كويس، أكله كويس، لبسه كويس، ابسطه، ربيه، علمه، كن معه، اسمع منه، جاوبه على أسئلته، تابعه، دي معناها استثمار في الولد عشان تربي الولد الصالح لما تموت يا رب اغفر لأبي، توصل لك وانت في القبر، وفي مالك اتقي الله عشان تاخده معاك، ما هو العمل هيدخل معاك القبر، العمل ده انا زكيت معايا الزكاة وتصدقت معايا الصدقة، ومش بس كده جيت قبل ما اموت انا عارف ان المال هيتقسم ميراث، وقل من يفعل لي بعد موتي، اروح عامل نفس صدقة جارية قبل ما اموت، اعمل حاجة توصل لي بعد موتي، كفلت طالب علم شرعي فهيبقى لي بعد الموت، كل ما يعلم الناس في ميزان الحسنات، جبت بعض الكتب العلمية الشرعية لطلبة العلم كفالة ورعاية وتعليما، هيبقى لي بعد موتي، مش جاريك ده كله، جاريك ما ينفعش اللي انت بتجري للدنيا ده، ده العمل اللي انت هتعمله للآخرة هو اللي هيوصل معاك. كفلت يتيما، أعنت فقيرا، كفلت أرملة، ده كله اللي هيوصل معاك من المال. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، الوقت بتاعك بتقضيه فين؟ لازم يكون للآخرة، وقتك بتروح فين وبتيجي منين؟ فلازم يكون جل الوقت فين؟ للآخرة. تسعى للطاعات، لصلة الأرحام، تقضي حوائج المسلمين في بوقتك عشان تلاقيه معاك في القبر، الصحة بستخدمها للآخرة في العبادة وكثرة العبادات والطاعات عشان ألاقي ده في الآخرة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، موازنة، يبقى الآخرة أصل والدنيا فرع، اوعى تقدم الفرع على الأصل فتهلك، قدم الأصل دائما والفرع تابع، لأن الدنيا مطية مركب يوصلك، فاوعى تديها غير كده، هي مجرد وسيلة بجتهد فيها واخد بالأسباب عشان أقدم للآخرة مش عشان تشغلني عن الآخرة، يبقى أنا ما فهمتش. وبعدين الأرزاق مقسومة، كان آباءنا وأجدادنا يقولوا لنا كده جمل جميلة جدا، اجري يا ابن آدم جري الوحوش، غير رزقك يا ابن آدم لن تحوش، اجري براحتك يمين وشمال، اللي مقسوم لك هيجي لك، فأجمل في الطلب، بلاش تنكب عليها انكبابا لأنها تغر وتضر وتمر مش نافعة. فدي موازنة عجيبة جدا لازم يلتفت لها طالب العلم، إن أنا كل نعمة ربنا أنعم بها علي لابد أن أبتغي بها الآخرة. والدنيا دي وسيلة تابع، يعني أخدها كده تبلغني، لكن مش هي الأصل. ليه؟ ما احناش معمرين هنا يا جماعة، دي مرحلة وهنعدي. والله سيأتي اليوم وأنتم تقول الشيخ سيد مات الله يرحمه، تفتكروا يا جماعة الدعوة، أديني قاعد بينكم الآن وصح وبدرس لكم، هيجي اليوم هتقولوا الشيخ سيد مات، ويقعد مكاني هنا غيري كثير وكثير وكثير. هي الدنيا كده. فأنا لازم أعمل لليوم ده لما أموت ألاقي اللي يقول الله يغفر له، الله يرحمه، وهكذا. فلازم يا إخوة أي عطية من ربك لك الأصل أن تبتغي بها الدار الآخرة، والدنيا وسيلة، أوعى تشغلك الدنيا عن آخرتك فتهلك. ياما غيرك كتير الدنيا أهلكتهم، راحوا بأموال عدة. في ناس عندها أموال ما بتتعدش، لو قعد ياكل الفلوس مش يجيب أكل، ياكل الفلوس عمره وعمر أبنائه مش هتخلص، ياكلها. ده هيموت ويسيب ده كله وهيتحاسب على ده كله. فأنت اعمل للآخرة، دي قضية مهمة، موازنة بين دنيا، وتوكل على ربك. اوعى شرك الأسباب، اوعى تعتقد ان شغلك ده اللي بيأكلك، ده سبب. سبب الدكان بتاعك ده سبب، الشركة دي سبب، الوظيفة اللي انت فيها دي سبب، عملك الخاص ده سبب. قد يغلق هذا الباب ويتفتح لك أبواب وأنت لا تدري. وده اللي قاله ابن القيم بقى عشان يرفع منسوب اليقين، قال كلاما عجيبا، قال كل أخذ معناه المنع إلا الأخذ من الله بمعنى العطاء. المخلوق إن أخذ منك منعك ما أخذه، الخالق إن أخذ منك أخذ ليعطي، يعني إذا أغلق بابا يفتح لك أبواب. فاوعى تشيل الهم في باب الأرزاق. وراح ضرب المثال بقى، قال الجنين داخل الرحم لا أسباب له، كيف يأكل كيف يشرب كيف ينمو، قال جعل الله له بابا داخل الرحم اسمه الحبل السري، ممتد من الأم للابن، بيسميه البعض الحبل السري لأنه بيكون في السرة هنا، صح كده؟ مربوط بأمه، هي تاكل وتتغذى كويس وتاكل الحلال الطيب عشان يوصل له حلالا طيبا، لأنها إن أكلت الحرام لوثته. فلازم الزوج ينفق من حلال على الزوجة عشان ابنه اللي في بطنها ده، فهي تاكل الحلال الطيب ويطعم وليد جنينها في رحمه ويبدأ ينمو. مرت أشهر الحمل وجاء وقت الوضع، أول شيء بيتعمل لما يخرج الوليد إيه اللي بيحصل؟ بنغلق الباب، أول حاجة تعملها الطبيعة تروح قطعة الحبل إيه؟ السر ده بأمري من بأمر الله، هو اللي أمر بالأخذ، لأنك هتخرج للدنيا فما ينفعش تفضل مربوط فيها بالأم يعني قاطعينك. فيقول لك سبحان الله، يغلق بابا فيفتح بابين، بمجرد أن يقطع الحبل السري إذا بثديي الأم يدران لبنا سائغا للوليد بقدرة من يكون لشيء كن فيكون. اسأل كده الأم الحامل أثناء الحمل كان في لبن في صدرها؟ أبدا، ما كانش بينزل اللبن. إمتى هينزل؟ مجرد ما نغلق الباب نقطع تلاقي على طول ولد ادوه لبن السرسوب، يقعد يا الاول حنكوه حط له تمره كده عشان يتمكن من التقام ثديها، فيبدا على طول يمص، نزل له الغذاء بامر الله. طيب يقول لك قال تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه، هيفضل يرضع سنتين، بعد سنتين نعمل ايه؟ هنفصله، هنفطمه، يعني نمنعه بأمر مين؟ بأمر من شرع. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فتمنعه. يقول لك فيغلق عليك بابين، هما ساديه الأم، فيفتح لك أربعة أبواب. الله، ازيك يا بت يا فردوس يا جنة، كيف حالك؟
الحمد لله.
ازيك يا فردوس، كيف الحال؟
الحمد لله.
بارك الله فيكما. ازيك يا حارث؟ حارث مش هنا، ده في عالم تاني، ده مع الرضاع ده، اهو ده لسه في فترة الرضاعة، ها لسه هنقفل عليك، اصبر. بمجرد الفصال أغلقنا بابين لنفتح أربعة أبواب، نفتح بابين من المطعومات وبابين من المشروبات. أما المطعومات، كل ما تخرجه الأرض من خضروات ونباتات وفواكه، أدي باب، كل بقى براحتك بقى تعمل له مش عارف ايه. يا وادي عربي كده عامله طبق باميه لوليه في البيت، تروح حاطه له باميه مع شويه رز كده، ما خلاص بقى بياكل، ما هو بيتدرب من 6 شهور على مش عارف صفار بيضه، على حته جبنه مش عارف تلحس له شويه شويه، بدات تديله مش عارف مهلبيه. هنمنعك الان، تعالى بقى اديله بقى، تروح تعلفه الوليه، تقعد تعلف الواد. فنقول له كل يا سيدي بقى. ها الباب الثاني، لحوم الانعام، هات له بقى دجاجه كده بيضه، واعمل له حته لحمه بيضه، واسلق له حته لحمه ومش عارف ايه، وظبطيه. اما المشروبات، وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء بقى بكل مشتقات الماء بقى، عصير مش عارف برتقال، وعصير مش عارف جزر، وعصير مش عارف ايه اللي انتوا عارفينه بقى، يشرب براحته بقى، صح؟ ودايما ماشي بالبابرونه الواد، ما نتفصل نلي خلاص فطمناك يالا، لا لسه متعود عايز بس عصير ماشي. والباب الثاني الالبان، البان الانعام، ان عاش مؤمنا واستقام على امر ربي، يجي عند الموت هنغلق الابواب الاربعه، ما بالموت خلاص بقى ما فيش لا اكل ولا شرب، خلاص اغلقنا الابواب الاربعه، يغلق عليك اربعه ابواب ليفتح لك 8 أبواب في جنته، تدخل من أيها شئ يا من آمنت بربك واتبعت نبيك. يبقى كل أخذ معناه المنع إلا الأخذ من الخالق بمعنى العطاء. فأوعى تتوكل على الدنيا بقى يا أخي، يقول لك الشركة هتفلس، ما تفلس قبل ما تشتغل في الشركة، كنت طالب لسه بتدرس وبتاكل بتاع بيورو، ايه اللي جرالك؟ صح؟ وخلصت التعليم واشتغلت في الشركه، الشركه فلست قفلت، ماشي اقعد في البيت يا سيدي، اقعد لك شويه حتى فرصه تعلم الواد، وفرصه بقى تعيش شهر عسل مع الزوجه يا اخي، كتك الخيبه، ما انت عمال تجري في الدنيا وعمال تحارب، وشويه هتيجي لك شركه تاني، وان ما جاتش شركه ممكن تروح للواد الشيخ كامل ده تعمل معاه مشروع يجيب لك اضعاف بتاعت الشركه بتاعتك، مع انه حالته قرب برضه، لكن ممكن انت يكون ها تمشوا انتوا الاثنين والعمليه تتلعلع. ما نعرف واحد ما خلاش مشروع الا خربه، صح كده انت عارفه؟ طيب الحمد لله، وفي الاخر اهو بدا يعرج، بس ماشيه ماشيه ولا لا؟ ماشي. فما تشغلش بالك بقى بالأرزاق يا أخي، الله يهديك، ما تشغلش بالك، الرزاق هو الله، يقطع فيصل، يمنع فيعطي، وهكذا. فما تشغلش نفسك، المهم لا تتكاسل، خد بالأسباب. ودايما كده أنا بقول دايما، فرصة لما تتمنع من شيء ده بيديك فرصة لمراجعة أمورك، في حاجات ملخبطة في حياتك كتير حاول ترجعها بقى، اكيد في جفاف بينك وبين الزوجه بقالك فتره، ما انت مشغول بقى في منهمك في الدنيا، طب اقعد ريح، رجع بقى اسقي الورد بقى يا اخي، الله يهديك، في جفاف حصل اسقي بقى، وانت اخرج بقى وتفسح، وايس كريم ده بيورو، الله يهديك يا شيخ رياض، كان دايما يجيب لنا ايس ابو يورو، ده مش عارف غير دلوقتي ولا ايه، ب 2 يورو بس يا واد يا علي، تجيب لها واحد ايس الاسبوع كله سعاده وجنه، اي والله العظيم، هو مشوار ساعة تجيب لها واحد ايس، وبرضه حاول تديها معلقة من بتاعك، الله يكرمك يعني، ما تبقاش بخيل، ما هي معاها واحد. طب ماشي اكلها يا اخي، اكلها بايديك، هي عايزه دي، روح مديها كده لقطه كده، ولما تديك هي اشفطها، اشفط العلبه كلها، مش مشكله. الاولاد عايزين برضو، عايزين ابوهم يكون في وسطهم، ما انت مشغول على طول، فرصه قعد اقعد، خدهم بقى كده وروح اشبيل بلاتس كده والعب معاهم، اتنطط شويه، خلي الواد يحس ان له اب يا اخي. ما هو مش حاسس ان له اب، دايما يا عيني اللي في وش امه بيجننها، هو بيجننها ليه؟ ما هو بيفتقدك انت، فبيطلع بلاء عليها بقى، وهي يا عيني مسكينه ما عندها اثنين ثلاثه اربعه، قرفينها طول النهار، عاملين زي العفاريت العيال، تسكت ده يطلع لها، ده يطلع لها، يا اخي الله الله يكون في عونها والله. والله يا اخوه لو علمتم ما تعاني المراه في بيتها، اسالوا المغتربين اللي ما عندهمش زوجات. تعرف قيمه المراه؟ المراه في البيت دي حاجه كده، امان يا ودي عربي، امان. هي كمان محتاجه الامان ده، والاولاد محتاجين الامان ده، ففرصه تنشغل باولادك شويه، تلعبهم شويه، فرصه تقعدوا جو الاسره. معظم بيوت يا اخوه الا من رحم ربي فقدوا جو الاسره، نقعد ناكل مع بعض بقى، الكل بينتج دلوقتي، كله بياكل لوحده، الام بتاكل لوحدها، العيال كل واحد بياكل لوحده، وانت بتاكل لوحدك، بقت مشكله. الصحابه لما راحوا للنبي بعضهم ناكل ولا نشبع، قال لعلكم تاكلون متفرقين، اجتمعوا على طعامكم، فاجتمعوا فشبعوا. عارف الاجتماع ممكن طبق فول مش هيكلفك يورو، تقوموا مبسوطين وكله اكل واتبسط. عارف بقى التفرق، هتصرف 100 يورو في اليوم اكل ومش هيشبعوا. ايه والله العظيم، ده عايز بيتزا، وده مش عارف عايز ايه، عايز مش عارف دونر، وده ضيعنا الدنيا وما شبعوش. ليه؟ تنتيش كله تفرق. لكن لما الايدي تجتمع بياتي الشبع، دي بركه، بركة الطعام في الاجتماع. هجمع العائلة كده وقعدوا جو الأسرة كده، واعمل لهم كده طبق شكشوكة، انت بنفسك اعمله وشوف الجمال بقى في الأسرة. اعمل لهم الطاجن يا زكريا التونسي ده، وانت اعمل لهم المنسف يا كامل، تحت المنسف ولا اعمل لهم الملوخية الخضر، مالكش دعوه انت يا مصطفى، لما تبقى تتزوج ربنا يكرمك وتمنسف براحتك. يعمل ايه؟ بيض ده بتاع البيض ده، اه ده يروح لمحمد صاحبه يجيب من عنده علبه تونه، والله يعينه. فاذا يا اخوه الرزاق هو الله عز وجل، اجمل في الطلب، اوعى تغلب الدنيا على الاخره، لانها من فاته والله. أدينا مجتمعين الآن بعد حين، يفترق من يفترق، ويذهب من يذهب، يموت من يموت، ويولد من يولد، هي سنة ربنا في الكون كده. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين، نسأل الله السلام. إذن اللي يفهم قضية الوكيل والكفيل لا يتوكل إلا عليه جل وعلا سبحانه. لذلك قال تعالى وتوكل على الله وكفى بالله وكيل سبحانه. ده أمر للنبي هم، والأمر للنبي أمر للأمة، من ده تعظيم للأمر أن يؤمر به النبي. وقال تعالى في سورة هود ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون سبحانه. في سورة الفرقان 58 قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. يبقى المخلوق يموت، فالوكالة على المخلوق ناقصة، إنما الوكالة على الخالق حي لا يموت. بس خلاص، وقال الغزالي مبينا بعض الفروق أيضا الوكيل هو الموكول إليه الأمور، ولكن الموكول إليه ينقسم إلى من وكل إليه بعض الأمور وذلك ناقص، ده المخلوق ممكن توكله في بعض الأمور لأنه مخلوق. قال الثاني: وإلى من وكل إليه الكل، وليس ذلك إلا الله تعالى، اللي بتوكل له أمرك كله هو الله عز وجل. قال: والموكول إليه ينقسم إلى واحد، من يستحق أن يكون موكولا إليه لا بذاته ولكن بالتوكيل والتفويض، وهذا ناقص لأنه فقير إلى التفويض والتوليه. وإلى من يستحق بذاته أن تكون الأمور موكولة إليه والقلوب متوكلة عليه، ولا لا بتولية وتفويض من جهة غيره، وذلك هو الوكيل المطلق جل وعلا. قال: والوكيل أيضا ينقسم إلى من يفي بما يوكل إليه وفاء تاما من غير قصور، لا شك أنه الله، وإلى من لا يفي بالجميع، ده المخلوق، قد يفي بالبعض ويعجز عن البعض. قال: والوكيل المطلق هو الذي الأمور موكولة إليه، وهو ملي بالقيام بها وفي بإتمامها، وذلك هو الله تعالى فقط. وقد فهمت من هذا مقدار مدخل العبد في هذا الاسم، يبقى وكل أمورك كلها لله بقى. عشان كده النبي لما كان يخرج من البيت يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ينظر للسماء ويقول اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل، أو أضل أو أضل، أو أجهل أو يجهل علي، أو أظلم أو أظلم. ودي سنة مهجورة، وهي النظر إلى السماء عند خروجك من بيتك مع هذا الدعاء. تقول أم سلمة: كان النبي إذا خرج من البيت نظر إلى السماء وقال اللهم إني أعوذ بك أن أزل أزل، أو أضل أو أضل، أو أجهل أو يجهل علي، أو أظلم أو أظلم. وكالة كاملة هبة، وكل ربه في جميع أموره عليه الصلاة والسلام. منهج معظم الأذكار فيها التوكيل التام، أذكر النوم واليقظة، أسلمت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك، تسليم كامل أهو. إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، تسليم تام. يستيقظ من النوم أول حاجة يعملها كده يبدأ يزيل أثار النوم بيديه، كما قال ابن عباس: كان إذا استيقظ من نومه أزال أثر النوم من على وجهه بيديه. وقال دعاء اليقظة بقى، فيقول الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني وإليه النشور، الحمد لله الذي رد إلي روحي وأذن لي في ذكره. وكالة تامة، حتى الذكر لا يكون إلا بأمره بإذنه جل وعلا، توكيل تام. كل شأن النبي كان توكيل تام لله عز وجل، عشان يعلمنا ده. حتى أولى الآيات: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كن موصولا دائما بربك، ده مفهوم أنك تعرف أن الوكيل هو الله. وهكذا قال: وليس في إجراء هذا الاسم على الله تعالى نقص كما يتوهمه البعض، من حيث مباشرة الرب تبارك وتعالى أمر الخلائق وما يصلح حالهم. قال ابن الحصار: وقد ظن بعض الناس أن هذا الاسم نقص لا يجوز وصف الخالق به، وهذا جهل ورد للنصوص. وده عندما يقدم الإنسان عقله الضعيف على شرع ربه الكامل. ولو علم أن اختراع الأفعال لا تصح إلا من الله وحده، وأن من المستحيل أن ينوب عن الله سبحانه وبذلك أحد غيره، لعلم وجوب اتصافه سبحانه بهذا الاسم حقيقة، وهو مجاز في غيره. فمن عرف، يعني في المخلوق مجاز اللي مش على الحقيقة، كما ذكرنا دائما في باب الأسماء والصفات، مثلا في قول الله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. إيه ده؟ هو في خالقون غير الله؟ لا يا ابني، مش كده خالص. الخلق ينقسم إلى قسمين، خلق حقيقي وخلق مجازي. الخلق الحقيقي يكون من لا شيء، من عدم، دي لله وحده. يبقى خلق مجازي يعني خلق من مادة مخلوق. ما هو الذي يعمل صنم ده وتمثال، ما هو بيسمى في اللغة خالقا، جاب الطين وبدأ يصنع يعملها تمثال لفلان أو لفلان، صح؟ ما ده خلقه. اللي عمل الباربي ده والعرايس ولا ما بيخلقه، بس هل خلقه حقيقي يعني خلقه من لا شيء ولا من مادة مخلوقة؟ اللي عمل الباربي البلاستيك مخلوق، صح كده؟ تمام. والعين اللي ركبها مخلوق، والرجل اللي ركبها مخلوق، والحذاء اللي بيلبسه لها مخلوق، والفستان مخلوق، يبقى خلق من مخلوق، تمام كده؟ فده اسمه خلق مجازي. فمعنى فتبارك الله أحسن الخالقين، أي أن الخلق حقيقة لله وحده، أما المجاز للمخلوق، أنا بخلق ببتكر، نعم. عشان كده المصورون توعدهم الله بالعذاب يوم القيامة، ويؤتى بهم يوم يقول انفخوا الروح فيما خلقتم. الصنم اللي انت عملته ده بقى انفخ فيه الروح، ما انت عملت انسان اهو، تمام، زي الربوب ده، ما هو ده بيضاهي في خلق الله، هيقول لهم انفخوا فيه ايه؟ الروح. يبقى ينفخوا بقى فيه الروح. وقس على ذلك، عامل لك مش عارف، بيقولوا حتى الصين عملت عروسه بلاستيك دلوقتي تغنيك عن الزواج، ينفع الكلام ده يا ابني؟ مصيبه كبيره يا مصطفى، مش عارف. وبدا بيعملوا، بيقول لك بيعملوا دلوقتي بيبيهات، اه والله العظيم بيصنعوا بيبيهات من سيليكون ده، قال يعني عشان المحرومه من نعمه الولد يبقى عندها دي وقالها في البيت وشايلها زي الطفل عادي، يعني ما شاء الله عليك. اهو ده يقال له انفخ فيه الروح، يضاهئون خلق الله تعالى جل وعلا. فالخلق حقيقه لمن؟ لله، اما للمخلوقين ده مجاز. كذلك في سورة الجمعة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله خير الرازقين. الله الله، هناك رازقون، نعم يا ولد، اسمه المجاز. يعني دلوقتي الواد الشيخ خامد ده عنده عامل بيشتغل، صح كده؟ بيجي آخر الشهر بيدوله الراتب بتاعه، صح؟ ما ده بيسمى رازق أهو، يسمى إيه؟ رازقا. لكن حقيقة ولا مجاز؟ مجاز. الرازق حقيقة مين؟ الله. مين اللي أعان كامل على فتح العمل ده واداله الصحة عشان يشتغل ويشغل الأنفار عنده ويسعى ويجيب؟ الله، بس خلاص. يبقى الرازق حقيقة من؟ وما سواه من مخلوقين جعلهم الله أسبابا للرزق، فيسمى الرازق مجازا. فهمت حاجة؟ عشان وانت بتقرأ القرآن ما تجيش عندك شبهة باب الاعتقاد في الأسماء والصفات، تبقى فاهم فارق بين الحقيقة والمجاز. فالخلق حقيقة الله. ما أنا بقول لك أهو، أنا مالك الساعة دي، كلنا بنقول كده ولا لا؟ كامل بيقول عربيتي دي ملكي، ومستوى بيقول لك الفرات دي ملكي، مش عندك فرات؟ ما عندكش؟ بقى في عربية، الله أكبر، ما شاء الله تبارك الله، أيوة كده يا أخي، فرحني يا راجل، ده أنا بزعلان عليك وأنت ماشي، قول له هيركب الدراجة في البرد ده، جبت عربية؟ بتسوق يعني، وخدت فراشين؟ يا ابن الإيه، ما شاء الله تبارك. بتعرف تسوق؟ اه، ما انت كسرت، صح، انا افتكرت انت عملت كم حادثه هنا وعديناها. طيب. فبيقول لك انا مالك السياره، ايوه يا سيدي مالك، بس مالك ايه؟ حقيقه ولا مجاز؟ مجاز، لان مالكها النهارده بكره تمشي، بكره تبيعها ويشتريها غيرك، صح؟ مش ملكك على الحقيقه. أو يا إما هي تمشي عنك، يا أنت تمشي أنت عنها، زي ما قلنا فلان مات وساب الإيه؟ السيارة، خلاص مش بده. إنها مين المالك حقيقة؟ عشان كده قال مالك يوم الدين. هنا بقى مفيش ملك غير لله واحد، إنما في الدنيا في ملوك، صح؟ مش بيقول لك الملك بتاع المغرب والملك بتاع السعودية والملك بتاع الأردن ملوك ولا لأ؟ ملوك أهو في الدنيا، لكن ملك إيه؟ مجازي، عارية هتعدي بكره ينقلبوا عليه ويروح ويهرب ويفهم بيحصل، مش شفتوا قدام عينيكم ياما ناس كانوا على عروشهم وراح طلع الواد قال لك ايه هرب، قال ايه يا دي تونسن، قال اسمه انا نسيت اسمه، بن علي، هرب، هرب، لان ملكه مش حقيقي. الكراسي مش دايمه في الدنيا ولا الملك دايم في الدنيا، لانها دنيا دنيا، فهمتوا حاجة؟ طيب بيقول لي خلاص دخل الوقت يا أولاد الإيه؟ إيه؟ فاضل 10 دقايق. طب يا أبو خضيت الواد قاعد ما صدق، قال لك نصلي بدري ابن الإراقة عايز يروح. ماشي. قال ابن الحصار: وقد ظن بعض الناس أن، خلاص دي ذكرناها خلاص بقى خلاص. قال: وهو مجال في غيره، فمن عرف الله حق معرفته حق له أن يتوكل عليه في جميع أموره ويفوض إليه جميع شؤونه. قال الله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بس المؤمن بس اللي عارف معنى الوكيل، فده اللي بيسلم أمره كله لله عز وجل. خلاص بهذا القدر يا إخوة هنكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع اسمي الوكيل والكفيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف بس الأسئلة الواردة. ابنتنا مريم تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انتشر في هذه الأيام نوع من الهدايا عبارة عن علبة زجاجية بداخلها قصاصات ورقية مكتوب عليها آيات من القرآن الكريم، بحيث يقوم الشخص كل يوم بفتح قصاصة وقراءتها. فهل هذا العمل جائز شرعا؟ لا، هذه من البدع ومضاهاة لأعمال غير المسلمين فيما يتعلق بالحظ وكذا، ودي أصلا من المنكرات. بعض الناس أحيانا يقول لك إن أنا بفتح المصحف، يروح مسح المصحف كده، يا سلام. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها. لا، شفت هذا لا يجوز، هذه الفعال لا تجوز. فالقرآن إنما أنزل للتدبر والعمل بما فيه، لا أن يتخذ كلعبة الحظ أو ما شابه ذلك أو النصيب، زي بالظبط كده بعض الشوكولاتات اللي يحط لك فيها ورقة حظك إيه؟ وتروح أنت قارئ هيجي لك 1000 يورو بعد أسبوع، شكرا. تفضل منتظر وتسيب الشغل، كنت هتجيب 2000 قعدت جنب الحظ بتاعك وفي الآخر مفيش حاجة. ولو صليت على النبي هتفاجأ بحاجة بقى تدكيك من الفرح. يا ابني الإيه؟ يا ابني الإيه الدجل ده كله؟ احنا بنصلي على النبي عبادة وطاعة، وبالصلاة عليه تذهب الهموم وتغفر الذنوب. سيبك بقى يجي لك هدية ويجي لك مش عارف إيه، الكلام ده كله باطل لا يصح. فضيلة الشيخ علاء ابن نصير، ما شاء الله الشيخ علاء ابن نصير هو صاحبكم اهو، بس النهارده مش موجود، فبعت سؤال بيقول لكم او بيقول لنا بقى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، جزاكم الله امين. شيخنا، ما معنى اجمل في الطلب؟ الاجمال في الطلب يعني لا تجعل الدنيا اكبر الهم، ما تصارعش من اجلها. انت راجل موظف في شركة، خد الأسباب فقط، لكن اوعى تعتقد ان انت لو اتهمت زميلك عند المدير هيزودك وهيقربك. اوعى تعتقد ان انت لما تكون في مهنة معينة في شركة وجالك واحد جديد عشان يتعلم منك ما ترضاش تعلمه عشان انت اللي تعلى وهو يفضل صغير، يبقى انت خايب، يبقى انت جعلت الدنيا هي الهم. نقول لك لا، علمه واجتهد عشان ربنا يرضى عنك، وهكذا. فأجمل في الطلب معناه لا تتصارع من أجلها ولا تجعلها أكبر الهم. أنت فقط بتاخد بالسبب وربنا يكرمك. أخونا عبد العزيز يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حكم ما يفعله بعض الناس أنهم إذا قدموا للإمامة لتأخر الإمام الراتب صلوا بالناس، وإذا فرغوا قاموا وجلسوا في الخلف ليأتون بالأذكار ويفعلون ذلك احتراما لما، فما الحكم؟ طبعا الحكم في الإمامة يا إخوة التأسي بالنبي محمد. أنت عندما يغيب الإمام إنما أنت وكيل عنه إن قدمت، فلابد أن تقوم بما كان يفعله النبي. النبي كان إذا فرغ من الإمامة كبر في القبلة قبل أن يلتفت للحضور، ثم استقبل الحضور بوجهه في مصلاه في مكانه، ثم يقول الأذكار. فافعل هذا تأسيا بالنبي، وهذا من توقير الإمام لأنك خالفته بتطبيق سنة النبي. فما تسيبش مكان القبلة وترجع للورا، لا، كن في مكانك في قبلتك كما أنت، لأن أنت ما دام قدمت أصبحت نائبا عن الإمام. الآن الإمام غاب، فأنت البديل الآن، فبتاخد حكم الإمام. فإذا كن في قبلتك كما أنت، التفت للناس وابدأ قول الأذكار، ثم إذا فرغت قم فتنفل في أي موضع شئت. لكن ما يفعله البعض كده بلاش منه، إن ده قد يدخل في قضايا أخرى نبعد عنها أصلا. يعني البعض يعتقدها مثلا دي من الأدب ومن التواضع وكذا، بقى شاف نفسه خلاص بقى، يعني الراجل عايز يبقى مؤدب، فبلاش، عايز يلا يكرمك طبق السنة. فالسنة تقدم على كل فكر أو رأي، فدايما التزم بما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول أبو يونس ليس